بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: كسب المقدمات بالتحليل. الآن وصل حديثنا إلى طريقة تحصيل المقدمات التي تستعمل في القياس عن طريق عملية تسمى بعملية التحليل، وأحيانا يسموها المناطق عملية التقسيم. نعم، المصنف قبل لا يشرح هذه الطريقة راح يقدم مقدمة، وهي أنه يقول أدوار الفكر اللي مرت علينا سابقا في الجزء الأول هي نفسها الأدوار اللي راح نستخدمها بهاي القضية. لهذا قال: أظنكم تتذكرون إن في أول الكتاب ذكرنا إن العقل تمر عليه 5 أدوار. هذا وين ذكر المصنف؟ في مبحث الفكر وأدوار الفكر، لأجل أن يتوصل إلى المجهول، يعني الغير معروف. الشيء المجهول الغير معروف لابد من إجراء عملية التفكير لأجل تحصيله. وقلنا إن الأدوار الثلاثة الأخيرة منها هي الفكر، يعني الحركة الذاهبة والدائرية والراجعة. نعم، وقد طبقنا هذه الأدوار على كسب التعريف في آخر الجزء الأول. يعني أولا إحنا ذكرناها بمراتب الفكر، رجعنا مرة أخرى ذكرناها بطريقة تحصيل التعريف، على طريقة كسب التعريف أو الحصول على المجهول التصوري لأجل الوصول إلى المعلوم التصوري. أحسنتم، عملية التحليل العقلي. الآن راح نذكرها مورد ثالث. قال: والآن حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الأدوار على كسب المعلوم التصديقي. يعني سابقا احنا ذكرناها بطريقة كسب المعلوم التصوري، الآن راح نذكرها بطريقة كسب المعلوم التصديقي. التصديقي نقصد به القياس، الحجة اللي هي ومقدمات القياس. بعدما تقدم من درس أنواع القياس، يعني بعد ما عرفنا القياس وأنواعه وطريقة استخدامها، يبقى عندنا مورد بحث إنه كيف نكتسب ونحصل مقدمات القياس اللي نستخدمها في طريقة الحصول على النتيجة. نعم، فلنذكر تلك الأدوار الخمسة ولنوضحها. أولا: مواجهة المشكل. ولا شك إن هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر مجهول. يعني اللي يريد يحصل على الأمر المجهول يوصل به للمعلوم التصوري أو المعلوم التصديقي، لابد يواجه المشكل، لأن إذا ما واجه المشكل ما يستطيع التفكير في حله، لأن فهو دور لازم، يعني لابد من توفره. نعم، لأنه لو لم يكن عنده أمر مجهول، يعني أمر يريد الحصول على معرفته، مشكل يعني قد تم التوقف به، قد التفت إليه، يعني واجهه. الالتفات يعني المواجهة، وطرحه عليه ومقابلته وواجهه، فوقع في حيرة، يعني وقع في أمر في الحيرة التي يريد إثبات فيها كونه معلوم تصوري أو معلوم تصديقي. من الجهل به، من جهة عدم المعرفة به، لما فكر في الطريق إلى حله. إذا ما يواجه المشكل كيف يلتفت إليه، ما يواجهه كيف يستطيع حله؟ لأن المعروف عندنا الإنسان يواجه المشكل يلتفت إليه ينظر إليه ثم يفكر في حله. فكيف يفكر في حله وهو ما ناظر إليه وما ملتفت إليه؟ يعبرون عنه سالب بالتفاء الموضوع. نعم، ولذا يكون هذا الدور من مقدمات الفكر، يعني الأشياء اللي تحصل في مقدمة الفكر لازمة للفكر في بداية الفكر، وليست هي الفكر نفسه، لا من الفكر نفسه، لأن عملية الفكر اللي هي منه الذاهبة والدائرية والراجعة، هذا هو الفكر. هذا أولا. ثانيا: معرفة نوع المشكل، يعني الشيء المجهول اللي وقع فيه الإشكال والمراد إثباته، نريد نعرفه هو يا نوع من أنواع العلوم حتى يستطيع العقل والفكر يتوجه إلى حله. يعني هل هو من العلوم الشرعية، العقلية، الفلسفية، المنطقية؟ هل هو من علوم الطب، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الاقتصاد؟ يا الله يستطيع الذهن يبحث بمعلومات المخزونة المختصة بهاي العلوم حتى يستطيع حله. والغرض من معرفة نوعه أن يعرف من جهة الهيئة، يعني حتى نعرف المطلوب إثباته من أي نوع من أنواع العلوم، وما هو القياس المناسب لإجراءه وإيجاد حله، والذهن وين يذهب للمعلومات اللي خازنها في ذهنه اللي تخص هذا العلم حتى يألف صورة قياس. من جهة الهيئة يعني حتى يألف قياس بمقدمة صورة كبرى نتيجة، والمقدمات اللي داخلهم في القياس هل هي قضية حملية أو شرطية؟ حملية يعني بها موضوع محمول، شرطية بها مقدم، التالي هل هي متصلة بها أدوات اتصال وبينات الملازمة وتصاحب، أو هي منفصلة بها أدوات انفصال أما أو وبيناتها عناد وتفارق وتباين، وهل هي موجبة يعني مثبتة أو سالبة يعني منفية، وهل هي معدولة يعني دخل عليها حرف السلب وأصبح جزء منها، أو هي محصلة لم يدخل عليها حرف السلب بل كانت مثبتة، أو هل هي قضية اعتيادية أو قضية موجهة يعني ذكرت جهة فيها مثل الضرورة الإمكان مثلا الدوام، أو غير موجهة يعني سميها مطلقة، وهكذا. ثم يعرفه يعني يعرف المشكل من جهة المادة، إنه يناسب أي العلوم والمعارف يعني مثل ما ذكرنا، هل هو علوم شرعية عقلية منطقية فلسفية، حتى الذهن يبحث بالمعلومات المناسبة، يا نوع من أنواع العلوم والمعارف اللي حتى نألف منها قياس لحل المطلوب إثباته أو بيان المشكل، أو القواعد يعني أحيانا إحنا نريد نحل المجهول بس نستعين بكبريات القواعد يعني كبريات العلوم. مثلا أذهب إلى قاعدة عامة أو كبرى في علم الفلسفة أستطيع أجد الحل منها، وهكذا بالعلوم الشرعية، أذهب إلى قاعدة فقهية أصولية عامة بس أقدر أستطيع الحل أجدها منها. هاي القاعدة الكبرى وين تفيدني؟ أستعملها بكبرى القياس، أخذها بكبرى القياس، مثل كبرى وكل مسكر حرام، هاي كبرى إذا أريد أدخلها بقياس على حرمة الخمر مين أجيبها؟ من العلم الشرعي، وهكذا. أو النظريات، النظرية هي مبدأ للعلم أو المعرفة في تفسير أمر من الأمور. مثلا نقول عندنا نظرية اسمها نظرية المعرفة، عندنا نظرية اسمها نظرية ماذا؟ الإمكان، وهكذا. ولا شك أن هذه المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير، يعني أنا لازم أعرف نوع المشكلة قبل لا أفكر به حتى أستطيع أحدد الذهن وين يذهب وين يبحث وتحصيل المقدمات. وإلا يعني لو هذا الشخص اللي يريد حل المشكل لم يعرف نوع المشكل، ما يعرف هو من يا نوع من أنواع العلوم والمعارف، ما يعرف شنو القواعد أو النظريات اللي يحتاجها يستعملها بالقياس لإثباته، لوقف في مكانه، يعني ما يستطيع حل المجهول ولا مجهول ولا معرفته، لوقف في مكانه وارتطم ببحر من العلوم، ارتطم يعني اصطدم ببحر من المعلومات، لأن الذهن اللي هو يملكه يحتوي على كثير من المعلومات المنوعة، لو كان هو من أهل العلم والمعرفة عقلية منطقية فلسفية شرعية وين أبحث، والعلوم واسعة، لا تزيده إلا جهلا فيتلبد ذهنه، لا تزيده إلا جهلا يعني هو جاهل بالمطلوب إثباته اللي هو المشكل، وما يعرف ويا نوع من أنواع العلوم فيزداد جهلا به فيتلبد ذهنه. التلبد في اللغة بمعنى تداخل الأجزاء بعضها مع بعض، يعني العلوم والمعارف عنده راح تتداخل، ما يعلم هذا يا نوع من أنواع العلوم منطقي فلسفي شرعي عقلي، راح تتداخل عنده فيتلبد ذهنه، يعني سوف تتداخل أجزاء علومه بعضه مع بعض. أحيانا في اللغة يقال تلبدت غيوم السماء، يعني تداخلت بعضها مع بعض، أو يقولون تلبد صوف الغنم، يعني اللصق بعضها مع بعض، ولا يستطيع الانتقال إلى معلوماته، لأن الذهن وين يبحث؟ يعني هو ما يستطيع يوجه الذهن وين يبحث بيا نوع من أنواع العلوم والمعارف، فضلا عن أن ينظمها، هو ما يعلم وين يبحث، هذا إضافة إلى أنه كيف ينظم قياس لحل المشكل ويحل بها المشكل. فلذا كان هذا الدور لابد منه للتفكير. يعني اللابدية هنا عقلية مثل اللزوم في مواجهة المشكل، وهو أيضا من مقدماته، لأن هو مو نفس الفكر، هو مقدمة للفكر لا منه نفسه، لأن الفكر هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول، واللي يواجه المشكل لحد الآن بعد ما متحرك من المجهول للمعلوم، بس يريد يعرف وين يبحث بيا نوع من أنواع العلوم. نعم. ثالثا، حركة العقل من المشكل إلى المعلومات. الآن راح يبدأ عندنا أول أدوار الفكر. العقل يتحرك ويتوجه من المشكل بعد ما واجهه وعرف نوعه من ينوع من أنواع العلوم والمعارف، راح وين يتوجه؟ للعلوم والمعارف والمعلومات اللي خازنها بذهنه اللي تخص هذا المشكل. وهذا أول أدوار الفكر وحركاته، نسميه دور الحركة الذاهبة، لأن العقل راح يذهب من المشكل للمعلومات المخزونة في الذهن. فإن الإنسان عندما يفرغ من مواجهة المشكل حتى يلتفت إليه ويفكر به، ومعرفة نوعه حتى يعرف بيا علم ومعارف يبحث، يفزع فكرة. يفزع يعني يذهب فكرة وينتقل فكرة إلى طريقة حله، فيرجع إلى المعلومات التي اختزنها عنده، يعني المعلومات اللي هو متعلمها وخازنها بذهنه، مثل الشخص اللي هو دارس فقه ويسألوه عن مشكل أو مجهول فقهي، وين يبحث؟ بمعلومات الفقهية. يعرف نوع، يواجه المشكل يعرف نوع فقهي، بسرعة ينتقل معلومات الفقهية ويبحث حتى يجي الطريقة لحل هذا المشكل، ليفتش عنها، يعني عن هاي المعلومات، ليقتنص منها. الاقتناص بمعنى الاختيار بما يناسب حل المشكل مما يساعد على الحل. فهذا الفزع، يعني الانتقال والذهاب والرجوع إلى المعلومات، هو حركة للعقل، حركة للذهن، بداية للتفكير وانتقال من المجهول إلى المعلوم، وهو مبدأ التفكير، يعني هو أول بداية أدوار وأطوار التفكير. فلذا كان أول أدوار الفكر، أول طور أو أول دور للفكر، وهو الانتقال من المشكل إلى المعلومات. رابعا، حركة العقل بين المعلومات، هذا الدور الثاني للفكر، وهو أهم الأدوار. لماذا؟ لأن هو البحث اللي راح يكون به عن حل المشكل. هو نعم، هو أهم الأدوار والحركات وأشقها. الأشق معني مأخوذ من المشقة، أي الصعوبة، يعني هو أصعب الأدوار، لأن هو راح يصير بعملية التفكير بالحركة الدائرية، يعني العقل والذهن راح يفتش بين المعلومات المخزونة بالذهن ويحاول يألف قياس يناسب حل المشكل، وبه يمتاز المفكرون. يعني الإنسان الصاحب الفكر، صاحب العلم والمعرفة، يستطيع من خلاله ينظم قياس يحل به مشكلة. أما اللي ما عنده فكر وعلم ما راح يستطيع حله، وعنده تزل الأقدام ويتورط المغرورون. الأشخاص اللي يعتبرون نفسهم من أصحاب العلم والمعرفة وما يستطيعون حل هذا المشكل، هذا شخص زلت قدمه، يعني ما استطاع أن يثبت علمه. ويتورط المغرورون، خصوصا إذا كان هو مغرور في بعلمه ومعرفته ويقول أنا من أهل العلم والمعرفة، ويواجه المشكل ويبحث بمعلوماته وما يعرف يحله، هذا معنى أنه مغرور بعلمه وهو ليس من العلماء. فمن استطاع أن يحسن الفحص عن المعلومات، يعني استطاع أن يجيد طريقة البحث عن المعلومات المناسبة لحل المشكل، ويرجع إلى البديهيات. البديهيات كما قلنا سابقا هي القضايا التي لا يحتاج إلى دليل في إثباتها، بل هي قضايا معروفة وأقيستها معها، يعني هي ثابتة بحكم العقل بالدلالة بالبداهة بالوضوح، مثل الأوليات، الفطريات، التجريبيات، الحسيات. إن شاء الله إحنا راح نتناولها بالجزء الثالث بالتفصيل. يعني مثلا اللي يريد يعرف الكل أعظم من الجزء، هذا ما يحتاج دليل إلى إثباته، يقدر يستعمله بالقياس بس من طريق البديهية. أو مثلا نصف النصف نصف، هذا أيضا من البديهيات. الاثنين نصف الأربعة من مثلا الفطريات، وهكذا. أو إنه الخشب يطفو والحديد يغطس بالماء وهكذا من التجريبيات، هذا كله ما يحتاج إثباته بالدليل. نرجع به للبديهيات فيجد ضالته. طبعا ليش المصنف قال يرجع للبديهيات؟ لأنه هو عنده نظري، بمن يستعين على حله؟ بالبديهي، وإلا لو رجع لنظري مثله فما راح يثبت مطلوبه، لأنه السائل راح يسأل عن إثبات دليله قبل لا يثبت بماذا المطلوب إثباته. فلذلك لابد إحنا نستدل بالبديهيات حتى السائل بعد ما يطالبنا بإثبات الكبرى مالتنا، فيكون مصدر معرفته هو البداهة. فيجد ضالته التي توصله حقا، يجد ضالته يعني ما يطلبه، توصله حقا إلى حل المشكل. فهذا الذي أوتي حظا عظيما من العلم، يعني هذا الشخص اللي يواجه مشكل ويبحث بمعلوماته ويستطيع حله، هو هذا الشخص الذي رزقه الله حظا عظيم من العلم. واللي ما يستطيع حل المشكل فهو ليس من أصحاب العلم والمعرفة، وليس هناك قواعد مضبوطة لفحص المعلومات. يعني أكو بعض القواعد الكلية ذكروها البناتقة في تضبط طريقة الفحص عن المعلومات، المصنف يقول ما عندنا احنا قاعدة عامة، هذا راجع لنفس الشخص اللي هو خازن المعلومات بذهنه، هو يعرف يتصرف بمعلوماته حسب مقدرته. لفحص المعلومات وتحصيل المقدمات الموصلة إلى المطلوب من حل المشكل وكشف المجهول. ولكن استدراك، راح نذكر لكم طريقة تساعد طالب العلم على إيجاد مقدمات القياس، لأن هذا هو يريد، لأن هو إذا يريد يحل المشكل كيف يحله؟ يألف قياس. القياس شو يحتاج؟ مقدمات يتألف من عدها. فعندنا طريقة المصنف عقد البحث لأجلها، يعرفنا تحصيل وكسب المقدمات اللي نستخدمها بالقياس حتى نحل المشكل ونثبت المطلوب. هاي الطريقة نسميها طريقة التحليل. لنا طريقة عامة، يعني يمكن استخدامها في كل أنواع الأقيسة وفي كل أنواع العلوم، يمكن الركون إليها يعني الالتجاء إليها والأخذ منها لكسب المقدمات. الكسب بمعنى تحصيل المقدمات، مقصود المقدمات اللي ترح تستخدمها بالقياس اللي تألفه، نسميها بالتحليل، وأحيانا يسموها البناطقة بالتقسيم. طبعا تسميتها بالتحليل هذا إذا ردنا نحل المشكل بطريقة القياس الاقتراني الحملي أو الشرطي، أما إذا ردنا نحل المشكل بطريقة القياس الاستثنائي ما يسموها المناطق تحليل، يسموها تقسيم. نعم، إذا واجهنا المشكل فلابد إنه قضية من القضايا، يعني شخص يسألك يقول لك اثبت لي إن الإنسان حيوان، اثبت لي هذا، هاي قضية أريدك تثبت ليها بالدليل بالقياس. نعم، طبعا المطلوب إثباته إن الإنسان حيوان، هذا قضية، قضية حملية، لأن الإنسان موضوع والحيوان محمول. فإذا أردنا حله عن طريق القياس الاقتراني الحملي، طبعا ليش؟ لأن هي قضية حملية نستطيع إثباتها بالاقتران الحملي. كيف؟ ماذا نفعل؟ عندنا طرق تساعدنا في تحصيل مقدمات القياس. أولا نحلل المطلوب، المطلوب منه إثباته اللي هو نفسه راح يكون النتيجة بقياسنا، وهو حملية، الإنسان حيوان، قضية حملية بالفرض، يعني إحنا فرضنا أنها حملية، نحللها ونفرض لها بعض الأشياء اللي يمكن تحمل عليها، هي حملية بالفرض إلى موضوع ومحمول. من هو الموضوع؟ الإنسان، والمحمول الحيوان، ولابد أن هذا الموضوع اللي هو من هو الإنسان يكون الحد الأصغر، يعني يمكن يرد في مقدمات القياس ويكون حد أصغر. مثال ذلك إذا قلنا الإنسان ضاحك وجعلناها صغرى، فالإنسان إيش راح يصبح؟ حد أصغر، لأن ورد في الصغرى. والمحمول يمكن أن يكون حد أكبر، مثلا نأتي بالحد الأكبر في ضمن كبرى ونقول هكذا وكل ضاحك حيوان، هنا الحيوان ماذا أتى؟ أتى حد أكبر، جعلناه في مقدمة كبرى فيه، فنضع الأصغر اللي هو الإنسان والأكبر اللي هو الحيوان كل منهما على حدة، يعني نعزله منفردا. فنأخذ الإنسان على وحده منفردا ونأخذ الحيوان على وحده منفردا. هاي أول خطوة. إذن الخطوة الأولى شنو خلاصتها؟ قضية حملية نحللها ونقسمها إلى موضوع ومحمول. هذا الموضوع يمكن أن يكون حد أصغر والمحمول يمكن أن يكون حد أكبر. ثانيا نطلب يعني نحصل ونبحث كل ما يمكن حمل على الأصغر. الأصغر منه الإنسان. شنو الأشياء اللي يمكن أنت تحملها على الإنسان وتصدق عليه وتنطبق عليه؟ الإنسان ضاحك، الإنسان متعلم، الإنسان صاحب فكر. مثلا الإنسان ضاحك، كاتب، متعجب، هاي كلها عناوين تصدق على الإنسان. شنو السبب؟ هاي ليش احنا نريد نعرفها؟ حتى نشوف تنفعنا ناخذ مقدمة منها بالقياس تثبت لنا المطلوب. لأن هاي المحمولات تألف لنا قضية. مثلا الإنسان ضاحك، هاي قضية نقدر نستخدمها بمقدمة القياس مثلا. أو مثلا إن الإنسان متعجب وهكذا. نطلب كل ما يمكن حمله. حمله يعني ما يمكن حمله على الأصغر اللي هو الإنسان بحيث ينطبق عليه ويصدق عنوان عليه. وكل ما يمكن حمله على الأكبر. الأكبر منه الحيوان. شنو الأشياء اللي تمكن يحملها على الحيوان وتصدق عليه وتنطبق عليه؟ الحيوان متحرك، الحيوان حساس، الحيوان نامي، الحيوان متكاثر، الحيوان يتغذى، الحيوان متحرك بالإرادة، حساس وما شابه ذلك. هذا طبعا شنو الغرض منه؟ هم لأجل معرفة إمكان ما يمكن حمله من الأمور على المحمول اللي تفيدنا في ماذا؟ استخراج القضية من هو المقدمة. راح تنفعنا ندخلها بالقياس. وكل ما يمكن حمل الأصغر والأكبر عليه. لأنه طبعا الأصغر هو نفس الإنسان إذا دخلناه بقضية وقلنا هكذا الإنسان ضاحك، والأكبر هو نفس المحمول إذا دخلناه بقضية وقلنا هكذا وكل ضاحك حيوان عليه. كل ما يمكن حمله على الأصغر والأكبر، سواء كان جنساً، جنساً مثل منه حيوان، سواء كان نوعاً يعني مثل نفس الإنسان. لو كان عندنا حيوان نريد نحمل عليه إنسان نقول بعض الحيوان إنسان، إنسان نوعاً. أو كان فصلاً مثل ناطق، أو كان خاصة مثل منه ضاحك، أو كان عرض عام عرضاً عاماً مثل منه ماشي. مو صحيح؟ هواي اكو عندنا كليات خمسة نقدر نحملها على هذا الموضوع والمحمول. ونطلب ايضا هسه لحد الان اخذنا المحمولات على الموضوع واخذنا المحمولات على اليمن على المحمول. هاي شنو الغرض من عدها؟ قلنا حتى نعرف ما يمكن حمله من الامور عليها لاستخراج بعض القضايا منها. الان نطلب ايضا كل ما يمكن سلبه عن كل واحد منهما. كل الأشياء اللي يمكن سلبها عن الموضوع وكل الأشياء اللي يمكن سلبها عن المحمول. مثلا إذا أنت عندك إنسان، شنو الأشياء اللي ما يمكن تحملها على الإنسان لأن عنوانها ما ينطبق عليه؟ حجر، ماء مثلا، ليس بحيوان، ليس بإنسان مثلا، جماد. ما يصير تقول على الإنسان جماد، ما يصير تقول عنه حجر أو ماء. مو صحيح؟ هاي الأشياء مسلوبة عنه، ما تنطبق عليه، ما تنحمل عليه. هاي لابد أيضا ماذا؟ أن نحصلها. شنو الغرض منها؟ حتى نبتعد عنها، معرفتها لأجل اجتنابها، حتى ما نألف منها صورة مقدمة أو قضية. ونفس الكلام، ما هي الأشياء اللي يمكن سلبها عن المحمول اللي ما يمكن ماذا؟ أن تحمل عليه. المحمول منه؟ حيوان. الحيوان ليس بحجر، ليس بماء، ليس بنبات، ليس بجماد. هاي الأشياء المسلوبة عن الحيوان لابد احنا أيضا أن نحصل المعرفة بها. شنو الغرض من معرفتها؟ حتى نتجنب حملها، وما نألف منها صورة قضية، وما ندخلها بمقدمة القياس لأن راح تكون كاذبة ما تنفعنا. وكل ما يمكن سلب كل واحد منهما عنه. ما سلب عن أحدهما مثل المأكول، الملبوس، المشروب، غيرها مما يمكن، كل أشياء يمكن سلبها نسلبها. والغرض منه حتى نعرف أنه هاي الأمور ما يمكن حملها عليهما، هي مسلوبة ومنفية عنهما، لا تثبت لهما. فتحصل عنده عدة قضايا حملية إيجابية وسلبية. القضايا الإيجابية هي مأخوذة منين؟ من المحمولات. شنو الأشياء اللي حملتهن على موضوع الإنسان؟ الإنسان ضاحك، قضية حملية موجبة. الإنسان ناطق، الإنسان كاتب. شنو الأشياء الحملية اللي أنت تمكن تحملها على المحمول اللي هو الحيوان؟ قلنا الحيوان حساس، الحيوان ماشي، الحيوان متكاثر، هاي كلها قضايا موجبة. شنو القضايا السالبة اللي راح تتحصل عندك بالنسبة للإنسان اللي هو الموضوع؟ الإنسان ليس بحجر، الإنسان ليس بماء، الإنسان ليس بنبات، الإنسان ليس بجماد، هاي نسميها قضايا سلبية. والأشياء السلبية اللي راح تحصلها بالمحمول اللي هو الحيوان، الحيوان ليس حجر، ليس ماء، ليس بجماد وما شابه ذلك. نعم، هذه الخطوة الثانية. هسه لحد الآن الخطوة الثانية شنو أصبح الغرض من عدها؟ حصلنا مجموعة كثيرة من القضايا إيجابية وسلبية. هسه الآن بعد ما حصلنا، هاي طريقة تحصيل المقدمات، هاي طريقة نسميها طريقة التحليل اللي حصلنا بها على المقدمات، هسه نقدر نألف القياس. لأن القياس كان شنو اللي محتاجه؟ هذا مثل البناء، ممكن أول مرة يحضر الطابوق حتى يبدي يبني، يحضر المؤنة حتى يبدي يبني، احنا نريد نبني قياس، كون نحضر مقدمات اللي هي منه القضايا اللي تدخلها بالصغرى والكبرى، حضرناهن، الآن راح نبني قياس، ثم ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات، فنلائم بين القضايا التي فيها الحد الأصغر. من هو الحد الأصغر؟ الإنسان، واحنا دخلناه بقضايا، كون ضاحك، الإنسان ضاحك، الإنسان ناطق، يكون موضوعاً أو محمولاً. والقضايا اللي حصلناها ودخلناها على المحمول، وكل ضاحك حيوان أو كل حيوان ضاحك ما شابه ذلك، كل ضاحك حيوان، هذا رح دخلنا احنا بالمحمول. شنو الغرض من ذلك؟ حتى نستطيع نألف شكل من أشكال القياس الأربعة اللي يكون الحد الأصغر فيها موضوع والحد الأكبر فيها محمول، حتى نألف صورة قياس اقتراني. من جهة، وبين القضايا التي فيها الحد الأكبر اللي أيضا راح هو يكون موضوعا أو محمولا من جهة أخرى. نعم، لأن الحد الأكبر اللي هو حيوان، مرة نفرض أنت تقدر تدخل موضوع، شو تقول عنه؟ الحيوان ماشي. ومرة ممكن تدخل محمول، المحمول الدخلة مثلا تقول هكذا، وكل ضاحك حيوان. مرة تقدر تدخله موضوع، ومرة شي تقدر تدخله محمول. نعم، فإذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين من الطرفين، إحنا إيش نحتاج؟ قياس من الشكل الأول، ابحث عن حد أوسط متكرر تقدر تجمع من قضيتين بحيث يكون محمول بالصغرى، موضوع وين؟ في الكبرى، حتى نألف صورة قياس الشكل الأول. تريد ما عندي مقدمات توفر لي الشكل الأول، ابحث عن الشكل الثاني. الشكل الثاني شنو الحد الأوسط به؟ محمول بكلا المقدمتين. ابحث عن موضوع يكون محمول، ومحمول هو يكون محمول، حتى يكون حد أوسط مشترك متكرر، حتى تستطيع تحصيل الشكل الثاني. على وجه يتألف منها شكل من الأشكال متوفرة فيه الشروط، أي شكل من الأشكال الأربعة، الأول، الثاني، الثالث، وإن كان تبتعد عن الرابع أفضل، لأن هو بعيد عن مقتضى الطبع. متوفرة به الشروط، يقصد المصنف الشروط العامة والشروط منه الخاصة حتى يكون منتج. فهذا الآن نأتي التطبيق العملي لموضوعنا، المطلوب إثباته في موضوعنا. شنو القضية اللي السائل سألنا وقال طلب من عندنا إثباتها؟ إنه الإنسان شبيه حيوان. الآن راح نثبت له الإنسان حيوان، نقول له الإنسان ضاحك. هاي مين حصلنا عليها المقدمة؟ من الحمليات اللي حملناها على الموضوع، مو حملنا أن الإنسان ضاحك؟ وكل ضاحك حيوان، هاي مين حصلنا عليها الكبرى؟ حصلناها من المحمولات اللي حملناها على المحمول اللي هو الحيوان. كل ضاحك ماذا؟ حيوان. احذف الحد المبسط المتكرر اللي هو ضاحك، الإنسان ضاحك وكل ضاحك حيوان، احذف الحد الأوسط ضاحك، إذن النتيجة إن الإنسان حيوان. هذا الشكل الأول، هذا شكل يوافق القياس، يوافق الشكل الأول. نفس الكلام نقدر نألف لقياس من الشكل الثاني، نقول هكذا، يعني يكون بحد الأوسط محمول في كلا الطرفين، نقول له الإنسان حساس. هاي من حصلناها المقدمة؟ من محمولات اللي حملناها على الموضوع الإنسان حساس، وبعد والحيوان حساس، هاي مين حصلناها؟ من المحمولات اللي حملناها على المحمول الإنسان حساس والحيوان حساس. من الحد الأوسط المشترك المتكرر حساس احذفه، إذن فالإنسان حيوان. طبعا احنا اخذنا مثال بسيط، لان القاعدة دائما اذا تريد تطبقها لازم تطبقها على مثال بسيط حتى تسهل بالاصعب. رح نعطيكم اخوتي مثال تطبيقي ثاني، لان هاي الطريقة مهمة، راح ترجع علينا اصلا حتى بالشكل بالجزء الثالث. هاي الطريقة راح تجينا حتى بالجزء الثالث بالبرهان، نقدر نستعملها. مثلا شخص قال لك اثبت لي ان العالم حادث، يعني ليس قديم. معنى حادث يعني كان مسبوق بالعدم ونوجد بعلة تامة اوجدته. كيف تثبت ذلك المطلوب؟ كيف تثبت ان العالم حادث؟ اولا قلنا شنو الطريق، الخطوة الاولى نقسم نحلل القضية المطلوبة اثباتها الى موضوع ومحمول. من هو الموضوع؟ العالم. ومن المحمول؟ حادث. الان انا اسألك شون الأشياء اللي يمكن لك أن تحملها ويصدق عنوانها وينطبق على الموضوع مثل العالم؟ مثلا إن العالم متغير، العالم حادث، العالم متناهي، العالم مثلا به تغيرات، به انفعالات، وأمثلة كثيرة. نسألك الحادث اللي هو من هو؟ المحمول. شون الأشياء اللي يمكن تحملها عليه وعنوانها ينطبق ويصدق عليه؟ الحادث اللي يحدث جديد مسبوق بالعدم، يتغير، انه متغير، يصدق عليه انه متغير، يصدق عليه ايضا انه ممكن، مو واجب، لان كل حادث ممكن يحتاج الى علة في ايجاده. وهكذا ثلاثة، نطلب الاشياء اللي يمكن سلبها عن العالم حتى نتجنبها وما ناخذها بمقدمات القياس. ما نستطيع نقول ان العالم هو زيد، أو أن العالم هو السماء، أو أن العالم هو الأرض، لأن العالم ليس زيد وليس العالم، والعالم ليس السماء، بل زيد والسماء هو جزء منه لا هو كله، فنتركها، نسلبها حتى نتركها. بعد الحادث، شنو الأشياء اللي تسلب عن الحادث حتى نتجنبها؟ ما يصير نقول أن الحادث واجب الوجود، واجب الوجود شنو السبب؟ لأنه لو كان واجب وجود يعني علة ما مسبوقة بعدم ما كان ينطبق عليه صدق أنه حادث. وهكذا ما يصير نقول أنه الحادث قديم أو أزلي فنتجنبهن. وهكذا الحادث نسلب عنه القديم فنقول ليس بقديم حتى نتجنبهن. الخطوة الثالثة والأخيرة شو نسوي الآن؟ حصلنا مقدمات، إحنا شنو هي المقدمات؟ العالم حادث، حصلنا العالم متغير، وحصلنا بالحادث أنه هو هم متغير، أو إنه المتغير هو حادث، مو صحيح؟ هسه الآن نألف صورة قياس، شو نقول؟ العالم متغير، هذا المقدمة مين حصلناها؟ من المحمولات اللي حملناها على الموضوع، حصلنا العالم متغير، راح نجعلها صغرى، وكل متغير حادث، هذا مين حصلناها الكبرى؟ الكبرى من المحمولات اللي حملناها عليه من؟ على المحمول حادث، حملنا عليه محمول انه متغير ايضا، فراح يصير عندنا قياس من الشكل الاول، احذف متغير، الحد الاوسط المتكرر، النتيجه ما هي؟ العالم حادث، هذا الشكل الاول. ونستطيع ان نثبت مطلوبنا بشكل ثاني، نقول هكذا، العالم متغير صغرى، والحادث متغير كبرى، احذف متغير اللي جاء حد أوسط متكرر في كل المقدمتين، إذن النتيجة العالم حادث. واضحة أخوتي؟ هاي مثالين تطبيقيات ذكرناهن إلمن لطريقة استخدام طريقة التحليل والتقسيم في إثبات المطلوب بالقياس الاقتراني الحملي. المصنف يقول إذا ما نفعتنا هاي طريقة التقسيم والتحليل، كما لو كان المطلوب إثباته صعب مجهول، كما لو كان أمر منطقي فلسفي صعب، بعد ما تنفعنا طريقة التحليل، لازم نلتمس ونبحث عن طريق آخر. شنو الطريق الآخر يقصد به المصنف؟ نروح نبحث عن بديهيات أو فطريات كليات معروفة نستطيع نستفاد منها بكبريات القياس. إذا تستطيع تبحث عن هاي البديهيات بالعلوم الأوليات الفطريات التجريبيات، جيبها حصلها واكسبها ودخلها وين؟ بالقياس مالك واستعملها كبرى. نعم لا ما يكفي، مرات أكو أشياء مجهولة صعبة. المصنف لهذا قال إذا هذه الطريق ما نقدر نتوصل به للمطلوب علينا نلتمس طريق آخر. شنو الطريق الآخر؟ قلنا بعض القضايا مرات تكون جدا مجهولة أو إنها معلومة عندنا بس المقابل ما يفهم القياس اللي إحنا استعملناه به، لأن إحنا مر علينا مرة القصور في القابل ومرة بالفاعل. أنا ثبتت له بس هذا المقابل اللي يريد أثبت له المطلوب إثباته ما يقتنع بالقياس مالي، يعني استعملت له طريقة التحليل والتقسيم ما اقتنع. الكبرى اللي حصلتها إلى ما آمن ولا صدق بيها، فمن استطيع هنا علينا ماذا نبحث؟ نلتمس طريق آخر. شو يقصد المصنف بالطريق الآخر؟ هذا الروح تروح تبحث وين؟ بالبديهيات بالأوليات، تجيب لك كبرى مسلمة حتى عند المقابل، لأنه إذا جئت له بشيء من البديهيات بعد ما يستطيع يعترض عليك، راح يسلم بها، وإذا نكرها راح تحتاج عليه تقول لك كيف تنكر الكبرى مال قياسنا وهي من البديهيات الواضحة. هذا الدليل على أنك أنت الغافل، إذا أنت ما تعرف البديهي أنت الغفل، القصور منك. نعم هذه الطريقة عينها نتبعها إذا كان المطلوب عندنا قضية شرطية، نفس الكلام نألف معلوماتنا على شكل قضايا شرطية. إذا لم نختر إرجاع الشرطية إلى الحملية لازمة لها، لأن إحنا سابقا كنا كل شرطية نقدر نرجعها لمن؟ إلى حملية. خلنا نذكر لكم أخوتي مثال تطبيقي لطريقة استعمال طريقة التحليل بالقضايا الشرطية. مثلا شخص سألك قال لك اثبت لي قضية شرطية، وهي إنه إذا ارتفعت درجة حرارة الحديد فإنه يتمدد. هاي قضية شرطية أريدك تثبت ليها بالقياس. نجري نفس الطريقة. شنو الطريقة اللي ذكرناها؟ نروح نفحص ونبحث، أولا نحلل القضية. القضية شبيهة مقدم وتالي. منو مقدمها؟ إذا ارتفعت درجة الحرارة. شنو تاليها؟ فإن الحديد يتمدد. ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع درجات الحرارة، من هو اللي ترتفع درجة حرارته؟ المعدن، مو صحيح؟ المعدن من الأشياء اللي ترتفع درجة حرارتها. هاي أولا إذا ارتفاع درجة الحرارة عرفنا من ضمنهم المعدن. وبعد بعد القضية الأخرى شنو؟ فالحديد يتمدد. ليش الحديد يتمدد؟ لأنه صلب، لأنه معدن مثلا، لأنه متكون من جزئيات، لأنه يتأثر بالانصهار. هاي يمكن أن نحملها كصفات، ما يمكن حملها على التمدد في كون صفة للأشياء. كون معدن تزداد مساحته، يحصل بارتفاع الحرارة تمدده، وكل ما يمكن سلبه عن الحديد مثل ليس بسائل ليس بحجر حتى نتجنبه، من دخله بمقدماتنا، وكل ما يمكن سلبه عن التمدد، إن التمدد ليس بممتنع، التمدد ليس بنادر، التمدد ليس هو أمر مستحيل. الآن نطبق لصورة قياس بعد ما فحصنا على اللوازم وملزومات المقدم والتالي ونقيضهما وسلبهما، نألف له هكذا قياس. نقول له هذا الحديد معدن، هذا الحديد معدن. طبعا من ثبتنا صفة المعدنية للحديد؟ من الخارج. هذا الحديد معدن، وإذا ارتفعت درجة حرارة المعدن يتمدد. هاي الكبرى من خدناها؟ من التجريبيات من الخارج، لأنه المعدن من نجعله تحت الحرارة العالية فإنه ينصهر فيتمدد. إذن احذف الحد الأوسط المتكرر، من هو؟ معدن، فينتج إن هذا الحديد يتمدد. هاي نفس الطريقة حملنا بها الحديد على أنه معدن، أنه صلب، أنه يتمدد، أنه ينصهر، ما يمكن حمله على التمدد، أنه معدن، أنه تزداد مساحته بارتفاع الحرارة، واستطعنا أن نجد المطلوب. نعم المصنف يقول هذا لو أردت أن تبقى الشرطيات بما هي الشرطيات، وإلا إذا أردت تحول الشرطية إلى حملية راح تستعمل يا قياس تراني حاملي. نعم، كيف نحول الشرطية إلى حاملية؟ الشرطية هي هكذا: إذا ارتفعت درجة حرارة الحديد فإنه يتمدد. هاي الشرطية المطلوب إثباتها. كيف نحولها إلى حاملية؟ نقول هكذا: الحديد المرتفع درجة حرارته متمدد. يعني شنو الطريقة؟ بس رفعنا أدوات الاتصال والشرط صار موضوعه محمول، صار قضية حاملية. نعم، وإذا أردنا حل المطلوب عن طريق القياس الاستثنائي، القياس الاستثنائي أحسنتم، إحنا قلنا هذا ما نسميه تحليل أو تقسيم، إلى طريقة خاصة، طريقة خاصة إن شاء الله يأتي الكلام فيها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.